صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، وابن سيد الوصيين، وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. بني مضر، بني مضر، ماذا القعود وقد غدا حسين سهام للسهام الموارق. قد استأصلت من مجدكم كل ثامر أمي، ومن أغصانكم كل وارق فتلك على وجه الصعيد رجالكم، وتلك بنو سفيان فوق النمارق وأعظم وأعظم خطب قد أطل فدك من رواسي علاكم شاهقا بعد شاهقي، ركوب بنات الوعاحي، ركوب بنات الوحي فوق هوازل تدافع عن قرع القنايا بالمرافق، تنادي بصوت صدع الكون شجوه، وقلبي كأفراخ الحمائم خافقي، أضام أضام، ومن أهل الأباد تعلمت إباها وآبائي كرام المعارق أقلب طرفي لا حمي ولا حمي سواها فوات الصوت من فوق عاتقي ما شوف انا قبالي يا خويا غير الهموم تترادف قبالي يا خويا مثل الغيوم ومن حنة الأيتام صرت بحال ماشو واحنا حرم تدرون ما نسلك بلك في محمل سكان لو تزلزل من يجيل ولو طاح من عدنا طفيل يا حلي الشي وحادي الضعن ترويعنا برد غليل وهل بر الأقفر ماد قطع للرجاج لا تقول عني سافرا ما ودعوني شال خواتي ولا القبر ما شيعوا يا ريتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح حسره ميسره فوق المهازي لكنما المرجع لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وقفتنا هذه الليلة في الجزء 17 من القرآن الكريم عند الآية الكريمة رقم 38 وما بعدها من سورة الحج المباركة، والتي يقال أنها في سياقها هي أولى الآيات التي أذن فيها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقاتل المشركين وينتقم للمؤمنين مما أصابهم من أذى قريش، وهي على ما يقال أولى آيات القتال التي صدرت للنبي صلى الله عليه وآله أو نزلت على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا لها مناسبة هذه الليلة وهي 17 من شهر رمضان. اعتدنا طبعا احنا كل سنة نتناول هذه الواقعة الخالدة وهي أم الوقائع كما يسميها الشعراء، وغداة بدر وهي أم وقائع كبرت وقد كانت لهن ولودا، وقد كان لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الحظ الأوفى والنصيب الأكبر في الجهاد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والثبات بين يديه في القتال. دعونا أولا نلاحظ هذه الآيات، لأن قلت هذه الآيات جاءت في سلسلة كلها جاءت في سياق واحد. أول هذه الآيات هي قول الله تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذا بحد ذاته إيذان، أنه يعني الله سبحانه وتعالى تكفل بأنه يدافع عن المؤمنين. وأهم ما يطلبه الإنسان في المواجهة هو ما يتعلق بطلب النصر بطبيعة الحال، أو الأدوات التي تكفل له النصر والغلبة. والله سبحانه وتعالى أعلن هنا أنه سوف يدافع عنهم. طبعا هنا يقولون الدفاع ليس بمعنى أن الله يقاتل أو يرسل ملائكة تقاتل، هنا يقولون مصادق الدفاع عن المؤمنين كثيرة، مثلا يهيئ لهم الظروف المواتية للقتال والمواجهة، مثلا يخلق في نفوسهم عزيمة وصبرا ويريهم نتائج هذا العمل الذي يقومون به. شوف دعاء أهل الثغور للإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول: ولوح منها ما أعددته للمجاهدين، فيما معنى كلامه لوح من الجنة لما أعددته لهم، يعني خلي هذا قدام أعينهم. طبعا هذا المقاتل لما يدخل وهو يرى ببصيرته هذا النعيم، طبيعي أن هذا يعطيه دفع أقوى وعزيمة أعلى في المواجهة. فيقول هذا من مصادق إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بعد هذه الآية جت الآية التي نحن بصددها: أذن للذين يقاتلون. وهذا خلاص يعني كأنه يقول الآن شرع لكم أن تباشروا طلب ما كنتم تطلبونه. شنو القضية؟ يقال أنه في مكة المكرمة، طبعا هذه رواية ويقولوها المفسرون بين فينة وأخرى، يأتي أحد المؤمنين للنبي صلى الله عليه وآله وهو مشجوج رأسه أو مجروح في أحد في جسده أو مهان أو يعني هذا يجي وهو مشجوج فرد شوية، وإذا يجي واحد وعنده إصابة أخرى. وكان الغرض من توارد هذه الحالات هو حث النبي صلى الله عليه وآله على أن احنا يعطينا إذن ناخذ بثارنا بعد، إلى متى نبقى ساكتين؟ فيرد عليهم صلى الله عليه وآله فيقول: لم أؤذن بقتال، لم يأذن لي الله بقتال بعد، فاصبروا. ثم صارت حركة الهجرة إلى الحبشة، والحركة إلى حركة الهجرة إلى المدينة المنورة. لما الله سبحانه وتعالى أعدهم لذلك وعلم أن هذا النصر سيكون من نصيبهم، جاءت هذه الآية: أذن للذين يقاتلون. من الذي قاتلهم؟ الذين كانوا بمكة كانوا يقاتلونهم، يسلبونهم أموالهم وإلى آخره من الفضائع التي نزلت بهم، وإن الله على نصرهم لقدير. هذه بيّنت مدى إيمان المؤمنين الذي يثق بنصر الله تبارك وتعالى، حتما سيكون ماذا؟
مندفعا في المعركة. ثم قالت الآية التي بعدها: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه مسألة جدا مهمة يركز عليها القرآن الكريم، وهي ماذا؟ مسألة الإخراج من البيوت، مسألة الإخراج من الأوطان. اليوم لو أنك يعني تحاول أن تبحث حول قضية التأثير، يسموه هذا تأثير النفسي للتهجير القسري من البلدان، الذين يخرجوا من ديارهم رغما عنهم غصب عنهم. يقولوا يعني بعض الأحيان الواحد صحيح يمكن يواجه ظلم في مجتمعه ويواجه ويلات آلام، لكن لا أقل أن يرجع إلى بيته فينسى هذه الآلام، يجتمع بأسرته وعياله وكذا شوية هذا ينسي. لكن إذا أخرج من بيته وأخرج من عائلته وأخرج من وسطه، هذه هي ولذلك الله سبحانه وتعالى ما ركز يعني في قضايا الظلم لما يصير الجهاد. ولاحظوا القرآن الكريم كتركيزه على قضية الإخراج من الأوطان، إخراج الإنسان قسرا من وطنه ومن أهله. ترى يقول: الذين أخرجوا من أموالهم، يخرجون من ديارهم. هذا الآن تلاحظ كأنما يعني جهات مختصة بس تعالج الآثار المترتبة على الخروج القسري هذا أو التهجير القسري. الآثار النفسية التي يمر بها الإنسان إذا أخرج من بلده وأخرج من داره، أتصورها بسهلة. أولا مشكلة انقطاع الهوية، لأن الإنسان في بلده يرى حتى لو وقع عليه ظلم فإنه يرى امتداده وهويته، وهذا يشعره بنوع من الفخر والاعتزاز في داخله، ويعطيه دفعا على مواجهة ما هو به. الأمر الثاني الذكريات، ذكريات تؤلم الإنسان من يتذكر بلده وهو لا يستطيع أن يصل له. وهذا النبي صلى الله عليه وآله بنفسه بعد أعظم من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يخرج من مكة تقول الرواية طالع وعيون أراسه وجهه إلى مكة، يعني هو متجه إلى المدينة لكن وجهه صاير إلى مكة ودموعه على صحن خديه، ويقول: ما أطيبك من بلد وما أعظمك وأشرفك، والله لو لم أخرج منك، أو لولا أن في رواية لولا أن أهلك أخرجوني لم أخرج منك. فهذا يراويك شلون أن وطن الإنسان وبلد الإنسان تحتل هذه المكانة في نفسه. فإذا هذا الأثر الثاني هو أثر الذكريات، إذا انقطاع الهوية أثر الذكريات. طبيعي أن اللي هاجر عادة قسرا مو ماخذ احتياطه فيواجه أزمات مالية أيضا كثيرة. الشعور بالعبء عند المجتمع المهاجر له، غالبا الآن تشوفوا بعض المهاجرين الذين يقاسون في بلدان كثيرة، لأنه كل بلد يشعر أن ثمة ثقل جاية جديد. وانتوا تلاحظوا الآن دول كثيرة كيف تتعامل مع المهاجرين، تحرق بيوتهم، تعطلهم عن العمل، تتعمد إعاقتهم، هذه كلها أزمات. ولذلك الله سبحانه وتعالى يركز على الموضوع هذا: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. بغير حق شنو يعني؟ ليش؟ إلا أن يقولوا ربنا الله فقط، هذا هو ذنبهم، أن قالوا أن هذا هو ذنب الذي لا يستحق بطبيعة الحال أن يخرجوا من أجله. شوفوا الآن في بداية الآيات الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ إن الله يدافع. هنا في نهاية ماذا قال؟ قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذا يجي هنا القانون المعروف بقانون التدافع. طبعا بعض المفسرين يقول هنا في إشارة إلى أن هذا القانون قانون تدرجي. يعني شلون تدرجي؟ يعني هو أصلا قانون الدفع يعني أن يذب بعض المجتمع عن بعضه، وهذا له مصادق كثيرة. أتصور في سنة من السنوات طرقت هذا الموضوع، له مصادق كثيرة. مثلا أنه الله سبحانه وتعالى يجعل الناس متنوعين في اختصاصاتهم ليؤمن كل واحد منهم حاجة الآخر. ليش رغبة فلان أن يكون طبيب، رغبة الآخر أن يكون مثلا في صنعة من الصناعات، وهكذا. يقول هذا التنوع هو باب من أبواب الدفع، لأن لولا هذا التنوع ما استطعنا أن نؤمن الحاجات لبعضنا، فهو شكل من أشكال ماذا؟ التدافع. وهكذا حتى بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للقيام بالأعمال الصالحة، هو حقيقته في تدافع. هذه الرواية الواردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول إن الله لا يدفع بشيعتنا، إن الله لا يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي، ولو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا، وإن الله لا يدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يصلي عمن لا يزكي، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا، يدفع بمن يحج عمن لا يحج. يقول هذه تنزل عقوبات إذا تأخر الناس عنها، أن تترك الصلاة، أن تترك الزكاة، أن يترك الحج، هذه تستوجب عقوبة سريعة. لكن لوجود أناس يقومون بها الله دفع بهم. ولذلك أنت تلاحظ هذا الذي يعمل من الصالح، وإن كان عمله الصالح هذا فرديا، لكن في واقع الأمر هو دفع من أوجه الدفاع عن المجتمع. إلى أن يقولوا المرحلة الأخيرة هو الدفاع بالقتال اللي صار في بدر. هذه كلها إشارة للحدث الذي حدث في بدر. فالله سبحانه وتعالى يقول لولا هذا، لولا ينبري أناس ليجاهدوا في سبيل الله كالذي حصل في بدر، شي يصير؟ قال لهدمت صوامع. الصوامع جمع صومعة. صومعة شنو؟ صومعة يقولوا هذا عادة البناء مدبب في آخره، صير مثل المدبب في آخره، عادة يكون في الصحارى أو في قلل الجبال، يعني في الجبال والصحارى. ما يقول فلان لازم صومعته، يعني العبادات اللي تكون لبعض المتنسكين، هذا واحد. والبيع جمع بيعة بكسر الباء، بيعة. البيعة هي مكان صلاة اليهود والنصارى، هكذا قيل. ثم صلوات يقولون هي معرب صلوثة، وهو مكان معبد اليهود بعد، ومساجد طبعا مكان عبادة المسلمين. زين، هو شنو يعني؟ هذه احنا مو نعتقد ان ذولا حرفوا الدين وانتهت، وانه ان الدين عند الله الاسلام. بعد ليش الدفاع عنه؟ لاحظوا هنا يقولون هذه رموز دينية، يقول هذه شعائر، يعني الصوامع والبيع والصلوات والمساجد هذه رموز دينية ترمز إلى عبادة الله تبارك وتعالى، ولا بد من الحفاظ عليها، وبالتالي ما يحق هدمها. هذه الآن احنا عندنا في الدين ما يحق طبعا أن يؤتى يقول هذا مثلا معبد مسيحي فيهدم، إنما كما تعلمون هذا يخير أنه يلتزم بدينه ويدفع مقابل ذلك لما يدفع له من تأمين خدماته الخاصة تحت مسمى الجزية، للبعض صاير عنده حساسية منها، بعض الكتاب عنده حساسية هذه الجزية. طيب لو سموها ضريبة ترتاح؟ يعني هو هذا يعني سمي الجزية، وهو ثمن ما يقدم له من خدمات، ها موجود في كل الدول. فهذا يعني أن دي رموز للعبادة، شعائر للعبادة لابد أن تبقى، توافقها ما توافقها. فلولا هذا الجهاد لماذا لأدى ذلك إلى هدم هذه الدور وهذه الرموز للأديان. ولينصرن الله من ينصره. فعلا تحرك رسول الله صلى الله عليه وآله على هذا الأساس، وقد جاءه الوعد بالنصر. قلت لك هنا يتبين المؤمن الثابت على إيمانه، المصدق برسول الله صلى الله عليه وآله من غيره. يعني هذا اللي يقول يا رسول الله إنها قريش بخيلائها ما آمنت منذ كفرت، ما ولا ذلت منذ عزت. كأن مو سامع هذا الكلام أو غير مقتنع به. النبي صلى الله عليه وآله يقول كأني أنظر إلى مصرع أبي جهل وعتبة وشيبة وفلان وفلان، وقام يعدد. فهنا يبين على الأقل أنه من يصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. فواجه فريقين، فريق من المحبطين اللي كانوا يعلو من أمر قريش، والفريق الآخر اللي يقول لو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماد كما قيل، وهي منطقة في اليمن، إلى هذه النقطة احنا وياك يا رسول الله، ولا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا نحن معكما مقاتلون. وجاءوا والتحمت. طبعا احنا تفاصيل هذه القضية دائما أنا أذكرها فما أريد أن أكرر، لكن الله سبحانه وتعالى أنذرهم، أنذر قريش بهذه الطامة الكبرى. على كل، عاتك بنت عبد المطلب في مكة، طبعا العباس وعقيل ابن أبي طالب بعدهم في مكة قاعدين، فرأت في الرؤيا أنه كأنما مناد ينادي في مكة يا آل غالب اغدوا لمصارعكم. ثم جاء تقول إلى جبل أبي قبيس ضربه فتناثر ودخل في كل بيت منه جزء. فقصة الرؤيا راحت للعباس أخوها لأخيها وقصت عليه القصة، قال هذه قضية خلنا نشوف شنو تعبيرها الرؤيا. فيقول بعد ذلك تداولت، سبحان الله، شاعت قضية هذه الرؤيا في قريش حتى وصل الأمر إلى أبي سفيان. أولا وصلت إلى عتبة، عتبة قال هذه مصيبة كبيرة راح تحل علينا، الرؤية هذه فيها مصيبة كبيرة، يعني راح نصاب بمقتلة عظيمة. فلما وصل الكلام إلى أبي سفيان قال ساخرا هذه نبية أخرى من أنبياء بني هاشم ممن يدعون النبوة، أعطوها 3 أيام وبنشوف كلامها، فإن صدق وإلا أعلنت عند العرب كلهم، ما خلي واحد قبيلة لأروح أقول لهم، ما ليس هناك على وجه الأرض أكذب من بني هاشم، هذا يدعي النبوة وهذا طبعا مسلم من خيرة المسلمين هذا زين. المهم فسبحان الله خلال هالثلاثة أيام ويدخل ضمضم الغفاري وينادي يا آل غالب، نفس النداء اللي سمعته عاتكة في منامها، أدركوا لطيمتكم أو لطيمتكم. وفعلا هبت، ما من أحد إلا ودفع أموالا طائلة لتجهيز ذلك الجيش. وصارت هذه المعركة التي ظهر فيها يعني شوف أعلى درجات الشجاعة والثبات، وفي نفس الوقت ظهرت مظاهر النبل. شوف حتى قبل المعركة حقيقة هناك نقاط ينبغي أن تسجل. النبي صلى الله عليه وآله كان عند البئر كما يقولون في بدر، وأرسلت قريش قبل المعركة جماعة من عبيدهم يستكشفوا القضية أو يروحوا يروا الماء أو كذا. شافوهم المسلمين بعض الصحابة قبضوا عليهم جابوهم. من أنتم؟ قالوا نحن عبيد قريش. أين هم؟ قالوا هم يعني ما ندري الحين وين راحوا. فضربوهم حتى يعترفوا، تقول الرواية. فكان النبي صلى الله عليه وآله يصلي فانفتل من صلاته فقال سبحان الله، إن صدقوكم ضربتوهم وإن كذبوكم صدق وإن كذبوكم صدقتموهم. فكان يعني شوف هذا يعني إذا يعني هذا ما ورد يؤخذ في نظر الاعتبار. ما رضى النبي وانفتل من صلاته وهذولا من الشرك، قال هذا مو عمل صحيح، هذا أنكم تضربوهم حتى تأخذوا منهم اعترافهم. فهم صدقوكم، جابوهم للنبي صلى الله عليه وسلم. من أنتم؟ سألوا النبي، قال نحن عبيد قريش. أين هم وكم عددهم؟ قالوا لا احنا ما عندنا أي خبر، ولا ضغط عليهم ولا مارس ضدهم أي نوع من أنواع الضرب أو الضرب. لكن النبي سأل سؤال ذكي فقال لهم، أنت ما تعرفوا عددهم؟ قالوا لا. قال كم يذبحون من الإبل كل يوم؟ قالوا من 9 إلى 10. قال خلاص القوم بين 900 و1000. يعني عرف العدد من خلال هذا، أنه استقرأ من خلاله وترك. فهذه مواقف النبل التي ظهرت للنبي صلى الله عليه وآله، وإلى جانب مواقف الشجاعة التي بدت من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم وصلوات الله وسلامه عليه، وجدل أولئك الأبطال ثم جيء بأولئك الأسارى منهم وهم يؤنون ومنهم العباس. فلما جن الليل أراد النبي أن ينام فما استطاع أن ينام لأنين الأسارى، خصوصا يسمع أنين العباس ما قدر. قال خففوا عنه قيده، هذا عمي أنا ما أقدر أسمع، فخففوا عنه. تقول الرواية ثم قال خففوا عن الباقين حتى لا يتميز عليهم، يعني لا يصير هذا لأن إلى قرابة، خففتم عنه فخففوا عن الباقين. خففوا عنهم ونام بعد هذا النبي بعد أن هدأ البكاء وهدأ الأنين. يقول أحد الشعراء وهو يخاطب قاتلي أهل البيت، أتهجعون وهم أسرى، وعمهم لجد وجدهم لعمه ليل بدر قط ما هجعا. شلون قدرتوا تناموا بنات رسول الله في الأسر؟ كيف ترقى لكم عين والحبال ممدود من عنق الإمام زين العابدين إلى أعناق عماته وأخواته، وانتم نمتوا ملء عيونكم وعمه وجده ليل بدر قط ما هجعا. ثم يقول هذا الكواز، يقول فليت شعري من العباس أرقه أنينه، كيف لو أصواتهم سمعا. إذا العباس على الشرك جاي هي المشركين، إئن من حرارة القيد ما قدر ينام النبي، يقدر يسمع أنين الإمام زين العابدين، يقدر يسمع أنين الأطفال الصغار اللي ما يتحملوا أن يوضع في أيديهم القيود والأغلال، يقدر يهجع رسول الله. وزينب الدافع وتداري عن أولئك الأيتام واقف يقول ذلك الرجل، رأيت امرأة واقفة إلى جانب الخيمة، النار تشتعل ما باقي إلا لحظات فقط وتأكل ثيابها، أمت الله النار تقترب من أطراف ثيابك. عادة اللي النار يشوفها إلى جنب يفر، وأنت واقفة. تفتت له قالت له إلى أين أولي، إلى أين أذهب لي عليل بهذه الخيمة كيف أترك حجة الله؟ ما تحركت اليوم سمعت الإذن من الإمام، قالت له لقد أحاطتنا النيران ومعي الأطفال ما نصنع وأنت الإمام بعد أبيك. فقال لها عم خذ الأطفال وهيموا على وجوههم، دعي الأطفال يهيموا على وجوههم يحفظوا أنفسهم، شبت النيران فري للفضايا مخدرا واترك الخيمة ترى النيران بها مسعرة، خلي الخيمة خدتها النار يا مهجة علي، يعينك الله يا حزينة راح عزك الأولي، وكل صناديدك على الغبرة ولا عندك ولي، وبالهنادي جثة حسين الشهيد مودرة، تجعت ونادت ومد معها على خدها يسي، وين يا ظالم أروح وعند بالخيمة علي، حجة الله شلون عوفا من المرض جسما نحي، وبالفضا غصب علي ايتام اخويا مطشر، وما ادري اطلع للحريم الضايعه واترك علي، لو اظل وياه واترك هالحراير تنولي، لو اروح المعركه وانخض ضياغ من هلي، لكن شلون انتخي بجساد صرع على الثرى، بقيت محيره وصفك بليدين، لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من أبجي، لي إخوة كانوا وكنت بقربهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، تفضل على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية، وفقنا لصيام هذا الشهر الشريف واجعلنا فيه من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمنك ورحمتك ورضوانك، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، لا سيما العزيز المؤسس أبو أنوار ووالديه وابنته وسائر أموات المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.